يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الخلاف السائغ غير المذموم،
علما بأن هذه المادة هي الشريط
السادس
من سلسلة
بحث فقه الخلاف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الخلاف السائغ غير المذموم، وكثير من العلماء يقيده بأنه الخلاف في الفروع أي في الأمور العملية لا الاعتقادية، والصحيح أنه يقيد بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي. يبقى هنا البعض يقول الخلاف في الفروع سائغ والخلاف في الأصول غير سائغ. باختصار وسيأتي مناقشة هذا من كلام ابن تيمية، هذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة، في قواعد إيه؟ أغلبية وفي قواعد مضطردة حتى في كلام الناس. دائما المسائل الأصولية عما بنضرب لها مثال من الأمور الحياتية بتسهل، مثلا ممكن تقول أن المدينة الفلانية أسعارها أرخص من المدينة الأخرى، هل دي قاعدة مضطردة أم أغلبية؟ أغلبية، لن تعدم أمور إيه على خلاف هذه القاعدة، ومع ذلك يبقى الكلام يعني سائغ ومقبول، ناس بتستخدمه، يعني مش دايما لما أنت بتتكلم بتعني اضطراد الكلام ولا بيطلب منك ذلك، ولكن الاصل اضطراده الا ان دلت الدليل على انه ايه؟ على انه اغلبي. طبعا هنا نقول طبعا اغلبي ليه؟ لان صعوبه الفصل ابتداء، يعني انت هتقول مسائل الفروع العمليه يعني الفقه يعني الصلاه، طب اول مساله في الصلاه وجوب الصلوات الخمس، المساله ديت اولا نصنفها عمليه ولا اعتقاديه؟ ما هي انك تعتقد وجوب الصلاه دي اعتقاديه، ولكن هي مصنفه عند العلماء في المسائل العمليه. طب سواء قلت انها عمليه او علميه، هذه مساله مجمع عليها معلومه من الدين بالضروره، يبقى ازاي يقال ان الخلاف فيها سائغ؟ لا، يبقى هذه القاعده اغلبيه، إن لما بنيجي نتكلم في الفروع كلام الفقهاء فقهاء أهل السنة، فكتب الفقه الموسومة بأنها كتب كتبها علماء السنة أو منتسبة للمذاهب أهل السنة المشهورة، ستجد إنه ما أجمع عليه بيقرر، تجد أول مسألة الصلاة حكمها انها واجبه دل عليها الكتاب والسنه والاجماع، هتاخد منك دي قد ايه في الكتاب؟ سطر اتنين، كتاب مطول هتاخد صفحه اتنين، وبعدين بعد كده هتجد مساله يعني زي هيئات الصلاه بصفه عامه اذكرها بتاخد صفحات من الاخذ والرد، سجود السهو واحواله ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد، مسائل الخلاف الموجودة في كتب الفقه، ما دام انت حصرت نفسك جوه فقه علماء السنة فستجد ان كل ما تجده تقريبا هو من الخلاف الايه؟ السائغ. والا لو رحت لكتب فقه الشيعة هتلاقي انكاح المتعة، هتلاقي المسح على القدمين، هتلاقي الانكار المسح على الخفين، انه يعني عندهم المسح على القدمين وهما عاريتان، ده خلاف الإجماع وقول شاذ وخلاف تضاد، غير سائر، وتلاقي إنكار المسح على الخفين، وده إنكار تضاد، وده خلاف تضاد إيه؟ غير سائر. وكما تلاقي إنكاح المتعة، وتلاقي عجائب أخر كثير، مع أنها منسوبة إلى الإيه؟ إلى الفقه. إذن المسألة دي من القاعدة أغلب، بالذات أن العلماء اللي بيتكلموا بيضبطوا مسائل الخلاف بيقول لك لما تروح في الفقه هتلاقي الإيه؟ المسائل كلها تقريبا خلاف سائر. لما نظر في مسائل في كتب العقيدة ستجد انه بيحكي لك، احنا قلنا في الفقه بنقول اجمعوا على وجوب الصلوات الخمس بالادلة من الكتاب والسنة والاجماع، ويبقى عبارة صغيرة، وبعدين بناخد بقى كلام طويل في هيئات الصلاة وكل واحدة منها فيها خلاف، طيب الجهر بالبسملة ولا لا، طيب كذا الى غير هذا. في كتب العقيدة بنلاقي اجمعوا على كذا، دي المسألة كلها تقريبا دي هي هو ده الحق. واي واول ما يقول لك وخالف هتلاقي بعدها غالبا وخالف الخوارج اجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة لأدلة كذا وكذا، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة، فأجمعوا على دخول العمل في مسمى الإيمان وخلق في ذلك الجهمية والمرجئة وهكذا. فإذا برضو لما بنتكلم على كتب العقيدة اللي كتبها علماء السنة، فغالبا سنجد أن ما يذكر فيها من خلاف هو خلاف إيه؟ غير سائر. مع أن احنا ممكن نلاقي مسائل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ هنلاقي يقول لك واختلف السلف، التمائم من القرآن واختلف السلف. يبقى إذن ممكن ألاقي في كتب العقيدة إيه؟ خلاف سائغ ولكن نادر. فبعض العلماء من باب التغليب كقاعدة أغلبية يقول الخلاف السائغ في الفروع وغير السائغ في الأصول. طب إيه القاعدة المنضبطة؟ إحنا ليه بنستخدم القاعدة الأغلبية؟ يا إما تجاريا في الكلام، وإما لعدم وجود القاعدة المنضبطة. فهل هنا توجد قاعدة منضبطة مضطردة أم لا؟ نعم توجد، توجد قاعدة مضطردة. طب ما دام توجد قاعدة مضطردة يبقى الأولى استخدامها في كل حين، الأولى استخدامها، وعلى الأقل نعرفها. يبقى هو ده الأصل عندنا، حتى لو تجوزنا أحيانا فاستخدمنا القاعدة الإيه؟ الأغلبية. القاعدة المنضبطة احنا قلنا لو تتبعت القرآن لوجدت أن الخلاف الذي يذم أصحابه هم الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أو من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذه القضية. فإذا خلصت الأمر، إذا جاءت البينات فصار الحق واحد ومتعين وواضح، والحق واضح واحد من الأول، دي أطلع من الناحية العقلية. ما دام ما ينفعش اقول الشيء وضده الاثنين صحيح، يعني اقول واحد ومتعين وظاهر لكل احد لا يخالف فيه الا معاند الا باغ الا معتدل. يبقى هي دي مسائل الخلاف اللي احنا بنقول بقى ساعتها كان ينبغي على كل منتسب للاسلام الا ان يعتقد هذا القول وان يرى هذا الراي، فمن رأى غيره فقوله مردود، قوله غير سائر. يبقى ده هنا القضية في وجود البينات من عدم. طب ايه هي البينات عند علماء الأصول؟ احنا عندنا الدين قائم على ايه؟ على استنباط الأحكام من الأدلة، وقلنا الأدلة بعضها بينات وبعضها غير بينات، فمن اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهم مذمومون، ومن لم تأتيه البينات، خد بالك مش معناها من لم تأتيه البينات يفعل ما يشاء، يجتهد إذا اجتهد الحاكم فأفضل. ولكن عموما احنا مدام ما جاتش البينات يبقى يافع الأمر. طيب يبقى نسأل علماء الأصول ما هي البينات عندكم؟ قالوا البينات أن يأتيك دليل من الكتاب والسنة مبينا غير مجمل، أو مجمل ولحقه تبيين بدليل آخر لم يبقي إلا احتمالا واحدا، ده سميناه في الأصول إيه؟ دلالة النص. إن يأتي الدليل لوحده كده من الأول واضح، أو يأتي الدليل مجمل ثم يبين ببيان يرتفع معه كل الاحتمالات. الدليل في نفسه كان فيه عدة احتمالات ارتفعت كلها وبقي احتمال واحد فصار كالمبين ابتداء، والاثنين دول بنسموهم ايه؟ نص. دلالة النص، مش بنتكلم على وجود الآية او الحديث، لان ممكن تيجي الآية او الحديث وتكون ايه؟ دلالتها مجملة. قلنا النص، دلالة النص في اصطلاح الاصوليين بيعنوا بها ديت، ان الآية او الحديث تكون واضحة الدلالة ابتداء فتلك عشرة كاملة مثلا، او ان يبقى فيها اجمال ويأتي التبيين القاطع بعد ذلك. حرمت عليكم الخمر، طب الخمر في اللغة هي كل ما خمر العقل ولا هي عصير العنب فقط؟ ثم يأتي البيان كل مسكر خمر. فارتفع الاحتمالات الكثيرة الموجودة في لفظ الخمر وبقي احتمال واحد، فصار هذا هذا دلالة نص، كان فيه إجمال في ذاته ثم ارتفع بدليل غيري. يبقى هنا إذا جاءك نص من كتاب أو سنة، دليل من الكتاب أو السنة دلالته دلالة نص، طب ودلالة الظاهر نقبل فيها الخلاف، وإن كان بعض درجات الظاهر قريبة جدا من الإيه؟ من النص. عشان كده برضو هي المسائل يعني قد يصور خلاف في تقدير الخلاف بعد ذلك. يعني أنت تلاقي اثنين علماء ثلاث علماء مثلا بيرجحوا في مسألة واحدة، اثنين يرجحوا قول وواحد يرجح قول، لكن الاثنين اللي بيرجحوا القول الأول مختلفين فيما بينهم في طريقة معاملة اللي بيرجح القول الثاني. واحد بيقول الخلاف معاه سائغ، واحد يقول الخلاف معه ايه؟ غير سائغ. لكن خلينا في الأمور، لأن بعض أقسام الظاهر قريبة من الايه؟ من النص، أو إجماع قديم. ليه؟ احنا هنا عمالين نتكلم على مش على الترجيح، احنا بنتكلم على ان احنا ترجح وتذم المخالف، عشان كده نقول الإجماع القديم اللي هو دلالته متفق عليها بين المسلمين تقريبا إلا خالف فيه المعتزلة. طب إجماع ما بعد عصر الصحابة إن مدى انعقاده محل نظر، فلو نازع بعض العلماء في مسألة يدعى فيها الإجماع في العصور المتأخرة لا يعتبر بذلك قد خالف دليلا قطعيا، لأن أصلا الإجماع في العصور المتأخرة مختلف على انعقاده ومختلف على حجيته. أو قياسا جليا، عشان ما ولا تقل لهما أف، لما بنقيس عليها الضرب ده اسمه قياس إيه؟ جلي، وده في حكم النص. يبقى لأن برضو القياس مع خفاء أو أن العلة في الفرع أقل منها ظهورا في الأصل ممكن تحتمل نظر يقول لا ده القياس ده معارض بقياس غيري لا غير هذا، فما خالف نصا من كتاب دي اللي احنا اللي علماء الأصول بيسموها بينات. فيبقى اللي خالف المسألة التي يأتي فيها دليل بين يقطع بحكم فيكون كل ما سوى هذا الحكم من الخلاف غير السائغ. وأما إذ لم يوجد البينات فهو خلاف سائغ. في مسألة قد نأتي إلى تفصيلها ولكن نريد أن ننبه إليها الآن حتى لا تضيع. نتكلم على البينات من عدمه. أحيانا يأتي الدليل فيدل دلالة قطعية على حكم ودلالة ظنية على ما سواه، فيبقى ما ينفعش يقال أن المسألة فيها خلاف فأي حد يخترع. ماشي؟ فلو قلنا إن ودي قريبة من يعني مسألة أخرى، وهي إذا اختلف السلف على قولين. احنا قلنا من الأدلة القطعية الكتاب إذا كان آيات التي دلالتها واضحة، والسنة والإجماع القديم والقياس الجري. طب الإجماع ده ممكن مسائل خلافية ويدعى فيها الإجماع؟ يدعى الإجماع في القدر المشترك بين هذه الأقوال الخلافية، ولكن هم اختلف الأصوليون في مسألة، وهي إذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ واضح؟ دي كفرع على الإجماع بقى. أقولك طيب أنت مسألة ما فيهاش إجماع بس فيها قولين للسلف، ينفع تقول طيب المسألة خلافية فأنا ممكن أحذف قول ثالث، ولا تقول أنهم ما دام قد اختلفوا في المسألة على قولين فلا بد أن يكون الحق أحدهما فلا نزل إحداث قول ثالث؟ المسألة دي اختلف فيها الأصوليون، فمن قائل يجوز إحداث قول ثالث مطلقا بدون قيد، يقول لك ما دام المسألة خلافية تحدث قول ثالث، وهذا القول شاذ لأن مقتضى أنك ممكن تخرج عن إجماع السلف. وقول يقول لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، وفي قول يتوسط يقول يجوز إحداث قول ثالث بشرط ألا يخرج عن القدر المتفق عليه بين القولين الأولين، وهذا هو الراجح الذي رجعه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكر. كمثال إذا اختلف السلف هل ستر الوجه والكفين واجب أم مستحب؟ فيجوز أن تحدث قول ثالث بأن تقول يجب في يستحب عند أمن الفتنة ويجب فيما سواه. لو تصورنا أن القول ده موجود فعلا من أقوال العلماء، فلو تصورنا أن القول ده كان متأخر عن القولين الأولانيين ما هوش مخالف للإجماع، لأنه هو في بعض الحالات أخذ بالقول الأول وفي بعض الحالات أخذ بالقول الثاني. بعبارة ثانية بقى، إذا اختلف السلف على أقوال وهذه الأقوال منها قدر مشترك فهذا القدر المشترك إجماع. طيب لو اختلفوا في مسألة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، يبقى هنا أجمعوا على الإيه؟ على مشروعية هذا الأمر على الأقل. لو حد جه قال إنه مباح يبقى مبتدع، لأن السلف اتفقوا على إنه محل للتعبد، إنه مستحب على الأقل، فضلا أن واحد يقول محرم أو بدعة زي يبقى إذن ستر الوجه والكفين في إجماع على مشروعتيهما في الجملة. ماشي؟ يبقى لا يجوز الخروج على هذا الإجماع. ناس تقول مستحب، ناس تقول واجب، ناس تقول في تفصيل تجب في أحوال يستحب في أحوال، ما فيش إشكال، أو يعني ده كله يثبت في الخلاف السائغ، لكن حد يقول مباح هذا شذوذ ومخالفة لإجماع الإيه؟ السلف. هذه قضية لابد من الانتباه إليها. يبقى هنا إذا بننظر ضابط المسألة نجعلها من السائغ أو من غير السائغ بناء على وجود البينات، اللي هي إذا وجد نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي فيعتبر المسألة من مسائل الخلاف غير السائغ، وإلا فهي من الخلاف السائغ. قل بعد ما ذكر هذا الضابط المضطرد، أما الضابط الآخر أغلبي، قال وهذا سواء كان في الأمور العملية الاعتقادية وهذا نادر، أو في الأحكام بين الفقهاء. يقول ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الأصول، وذلك لأن معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الأدلة القاطعة كتابا وسنة، وفيها إجماع الصحابة والسلف منقول ومشهور، ولهذا كان المخالف فيها في الأغلب الأعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية أطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في الفروع اختلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه. يقول الحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية أصلية أو فرعية، وإنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته لمن كان متمكنا من معرفة الحق. وجود النص أو الإجماع يجعل المسألة بقت إما سائغ وإما غير إيه، وجوده يخليها غير سائغ. لزوم الحكم للقائل ده بقى تمكنه من الإيه، من المعرفة وبلوغه من عدم. قال فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم، سواء كانت مسألة أصلية أو فرعية اعتقادية أو عملية، وهذا غالب على مسائل الأصول الكبرى كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والإيمان والكفر والوعد والوعيد، وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام، ولكن أغلب فروعها إما لا يوجد فيه الدليل القطعي اتفاقا أو ليس كل أحد متمكنا من معرفته، فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقا. وأما أن يجعل التقسيم إلى أصول الدين وفروعه أصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون نظر إلى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لأئمة العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 23 صفحة 346-347، فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقى من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر أو يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، فقيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث. تصحيح الأحاديث معناها أنك هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اعتقاد، تعتقد أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ضعيف هتقول لم يقله. قال وهو من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي من المسائل العملية والممكن لها يكفر بالاتفاق. ده إن قال الأصول، هو قال البعض يفرق إلى أصول وفروع. قال طيب ما حد الأصول والفروع؟ وافترض إجابة. قال إن قالوا الأصول هي المسائل العلمية والفروع المسائل العملية، فذكر لهم إن هذا التقسيم متناقض، لأن بعض ما المسائل العلمية فيها خلاف سائغ. طب منين قال سائغ؟ إنها واسعة الصحابة. القاعدة الأم في هذا الباب يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع. قال لهم طب انتوا هتحطوا قاعدة تطلع ان الخلاف اللي قبله الصحابة ليس بسائغ، ما ينفعش، يبقى القاعدة دي غير صحيحة او على الاقل غير دقيقة. غير ايه؟ قال طيب يمكن يحطوا حد اخر. قال فان قال الأصول هي المسائل القطعية، ده حيخالف إيه؟ علمية وعملية. لماذا؟ قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية أصلا، فضلا عن أن تكون إيه؟ قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنها، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. يقول ويلاحظ في كلام شيخ الإسلام ملاحظتين. الأولى أن إنكاره للتقسيم للأصول والفروع مع كونه يذكر هذه التسمية أحيانا ويقررها كما في رسالة معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها، إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. قال طب هو أنكر هنا التسمية واستخدمها. قال إن الإنكار هو إنكار لبناء أحكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية أو عملية، وليس إنكارا للتسمية إذا لم يترتب عليها على هذا التقسيم حكم شرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. لما هو عموما لا ينازع عاقل في أن بعض مسائل الدين أصل لغيرها ينبني عليها غيرها، ومن ثم ففيه أصول وإيه؟ وفروع. ده من باب هذا الاستخدام العام. لكن لو قلنا مسائل الأصول حكمها كذا وكذا وكذا، يبقى ده لابد أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، مش مجرد استخدام اصطلاحي. ولو كان عليه دليل، أول الأمور أن احنا هنقدر نحط حد لمسائل الأصول، نميز مسائل الأصول عن مسائل الايه؟ الفروع. الدليل اللي هيجي مع الحكم وهيجي مع الحد، ان المسائل التي وصفها كذا يكفر فيها المخالف وسميها اصولا، والمسائل التي وصفها كذا لا يكفر فيها المخالف. هل وجد هذا الدليل؟ لم يوجد. يبقى استخدام العلماء لكلمه اصول وفروع كاستخدام عام نعم، لكن محدش من العلماء جعل مسائل يعذر فيها بالجهل ومسائل لا يعذر فيها بالجهل، مسائل يكفر فيها المخالف مسائل لا يكفر فيها المخالف. لا ده وسموا هذه أصول وسموا هذه فروع، لا، ولا قالوا دي علمية ودي عملية. الضابط هو وجود الدليل البين الواضح اللي يخلي المسائل دي يتضح فيها الحق، سواء ما كان منها مكفر او غير مكفر، لان لسه تفصيل تاني جوه مسائل الخلاف، اختلاف التضاد غير السائغ. قلنا يجي دليل بين يبقى عرفنا الحق، وان وعرفنا ان من يخالفه هو ايه؟ مذموم. طيب كافر ولا مبتدع؟ دي ايه؟ لسه مسألة تانية، لسه ايه؟ مسألة تانية. وبرضو الاثنين فيهم لا، ان القول ده كفر ولا بدعة، ثم القائل به يلزم الحكم ام لا، دي امر ايه؟ امر اخر. قال الملاحظة الثانية ان قوله كون المسألة قطعية او ظنية ومن الأمور الإضافية لا يعني به أن كل المسائل يمكن فيها هذه الإضافة وهذا الاحتمال. فهناك مسائل يذكر رحمه الله أنها قطعية ويكفر المخالف لها، كما ذكر هنا الاتفاق على تكفير ممكن الصلاة والصيام ونحوه. يعني هو بيقول أن المسألة كونها قطعية أو ظنية من الأمور الإضافية، ممكن البعض يتذرع بأن ما فيش حاجة قطعية مطلقا، لا ده هو صرح في ثنايا الكلام بأن في أمور يكفر فيها الإيه؟ المخالف، إذن بيراها قطعية. قال وإنما يعني به أن هناك بعض المسائل التي قد تكون كذلك قطعية عند البعض ظنية عند البعض الآخر، كما يقول عن الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية، فيقول الصحيح أن قطعيه قطعي وظنيه ظني. ويقول إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه. يقول ومعنى المعلوم أي من الدين بالضرورة، فليس لأحد أن يحتج بكلامي هذا على أنه لا توجد مسائل قطعية أو معلومة من الدين بالضرورة، لأن الأمور نسبية، بل هذا القول يلغي باب الردة والكفر أصلا والعياذ بالله. يقول وخلاصة القول في هذا أن الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي. ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا اجتهاد في فهمي على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب، فقد توجد لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مسائل الاجتهاد من من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وقال وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق من الفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وقال أيضا والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث لا معارض له من جنسه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، وأما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا. ده بعض العبارات اللي ذكر فيها بعض العلماء القيد المنضبط اللي بنقوله، قال فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. يبقى أنت تبين وجه مخالفة الدليل فيما ترى، هذا هو الإنكار. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.